الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله عز وجل مخلصا ألا يحرمنا جميعا من شرف الصلاة والسلام على رسول الله، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وفي حلقة متميزة، نعم، لأنها حلقة سنوية في مثل هذا الوقت من كل عام، يحلو لي كثيرا أن أتحدث في بعض أمور وقضايا الحج، والحلقة عبارة عن إجابات على أسئلة كثيرا ما ترد إلينا في هذه الأيام بمناسبة موسم الحج. بداية، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على أهل التوحيد أجمعين ذكورا ونساء، أن يمن عليكم جميعا بأداء فريضة الحج وبأداء العمرة، وأن تتكرر في حياتكم هذه وتلك بإذن الله. ومن البداية كذلك أقول، أعلم أن النفقات قد زادت في السنوات الأخيرة، لكن يسبق ذلك ثوابت نثق بها ثقة مطلقة، فأقول للأحبة في الله، انشغلوا بأداء هذه الفريضة، وسألوا الله ليل نهار ألا يحرمكم منها. نعم، سألوا الله من فضله، إنكم تعبدون ربا قديرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يقول للشيء كن فيكون، سيغنيكم من فضله وكرمه، ويبارك لكم ويمكنكم بإذن الله من تحقيق هذا الأمل العظيم وهذا الشرف الرفيع، شرف الحج الذي يعد الركن الخامس من أركان الإسلام، تعلمون ذلك، وهو في ذات الوقت جهاد في سبيل الله. نعم، جهاد. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال، إيمان بالله ورسوله. قال، ثم ماذا؟ قال، جهاد في سبيله. قال، ثم ماذا؟ قال، حج مبرور. نعم، حج مبرور. وما معنى مبرور؟ قال الفقهاء، أمارات الحج المبرور أن يفشي الحج السلام وأن يلين الكلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الحسن عليه رضوان الله: أمارات الحج المبرور أن يعود زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. وقالوا كذلك: الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. فهنيئا لمن شغلوا أنفسهم وتضرعوا لله وسألوه ليل نهار أن يمن عليهم بأداء هذه الفريضة، وأن تكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام. أعرف والله أن مشاعر المحبين من غير القادرين ومن الذين لم يتيسر لهم الحج هذا العام ولم يكتب لهم، أعرف حساسية المشاعر في هذه الأيام، لكني أقول وبثقة واطمئنان: ادعوه من فضله وكرمه يستجب لكم ويهيئ لكم الأسباب إن شاء الله، ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وبإذن الله تحجون البيت وتعتمرون إن شاء الله رب العالمين. قلت لحضراتكم: هذا الركن العظيم جهاد في سبيل الله. فقال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني ضعيف جبان لا أستطيع مواجهة السيوف ولا الأسلحة في الحرب. رد عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلم، أي تعالى إلى جهاد لا شوكة فيه، يعني لا سلاح ولا دماء، الحج. هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: جهاد المريض والضعيف والمرأة الحج. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بشرف أداء هذه الفريضة العظيمة وأداء هذا الركن الخامس الذي قال الله عز وجل فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة، أجمع عليه السلف والخلف، منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة. من أنكره فهو كافر، لا تحتمل شيئا آخر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلت لحضراتكم بأنه جهاد، ولا أدل على ذلك من حديثين روتهما السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حوار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواهما الإمام البخاري ومسلم. قالت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ترى الجهاد أفضل العمل يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أجمل الجهاد، الحج المبرور. أجمل الجهاد بالنسبة للمرأة الحج المبرور. وفي الحديث الثاني عند البخاري ومسلم كذلك من حديث عائشة: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. قالت عائشة فما تركت الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقبل أن أنسى أقول لرب كل أسرة، أقول لكل زوج مسلم، أعظم هدية يمكن أن تقدمها لزوجتك أن تساعدها على أداء فريضة الحج. أجمل رحلة في العمر كله أن يمن الله عليك وزوجتك في معيتك لأداء هذه الفريضة. أقول بأمانة لن تنسى لك أبدا ذلك المعروف. سيدة المنزل الزوجة لن تنسى أبدا لزوجها أنه حقق لها ذلك الأمل وساعدها في الوصول إلى بيت الله الحرام وحقق لها ذلك الأمل العظيم فأتمت دينها بأداء الركن الخامس. فإن كنتم قادرين أحبتي في الله معاشر الرجال، إن كنتم قادرين على ذلك ويسر الله عليكم وفتح عليكم من فضله وكرمه فيسروا على نسائكم وامنحوهم من فضل الله هذه الفرصة الذهبية وكونوا عونا لها وساعدوها. وحبذا لو سافرتم وهي في معيتكم، فعلا رحلة العمر لا شك في ذلك. يقول قائل افترض أنها تملك المال وهي قادرة على الحج صحة وعافية ومالا، يعني لها مال وفير يمكنها من أداء الفريضة، فما المطلوب من الزوج المبارك؟ أن يرافقها، أن يكون محرما لها. لا يعني لا أقصد المحرم، يعني لها في هذه الحالة إما مرافقة الزوج وإما مرافقة المحرم ومحارمها معروفون. فإن كان زوجها معها بإذن الله فبها ونعمت، أو أحد المحارم إن شاء الله من الأبناء ومن الإخوان وأبناء الأخت وأبناء الأخ والعم والخال وما إلى ذلك. إذن أحبتي في الله قبل أن أغادر هذه النقطة بالذات أقول للمرأة المسلمة، للمرأة المسلمة عند زوجها أن يكون عونا لها وألا يقف في سبيلها إذا أرادت الحج. مطلوب منها أن تستأذنه في الحجة الأولى الواجبة، وليست حج النافلة، في الحجة الأولى الواجبة من حقها أن تسافر إن لم يأذن لها، لأنها فريضة واجبة تماما كصيام رمضان، تماما كأداء الفريضة في أول وقتها في الصلاة، ليس له أن يمنعها. ولكن من الكياسة أن تستأذنه تطيبا لخاطره إذا لم يكن الأمر ميسورا له لمرافقتها. فإن أذن لها جزاه الله خيرا بعد أن يطمئن على أنها ستكون مرافقة لأحد محارمها. فإذا تعذر المحرم، والله علماؤنا في هذه الحالة وفقهاؤنا الأكارم يختلفون في هذه المسألة، الجمهور يؤكد على الزوج أو المحرم، وهناك آراء انفرد بها بعض العلماء وانفردت بها بعض المذاهب تيسيرا على المسلمين وعلى النساء على وجه الخصوص قالوا يكفي أن ترافق نسوة من الثقات الطيبات المأمونات، يكفي أن يكون معها جمع من النساء الثقات كما قلت لحضراتكم. وتوسعوا في هذا الأمر حتى قالوا العجوز التي لا مطمع فيها للرجال يمكن أن تسافر بمفردها، غير أني أنصح وأقول العجوز أولى الناس بمرافق محرم أو بالزوج، ستتعرض هناك لمواقف مرهقة ومتعبة، فإن كان معها محرمها ساعدها كثيرا على أداء الفريضة بيسر وسهولة. وبعد قليل سأعيد لأتم الدرس إن شاء الله بعد هذه الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا قبل الاستراحة نتحدث في قضية سفر المرأة للحج. النصيحة ومن خلال التجربة، النصيحة التي أسديها محبة لإخواني جميعا، ينبغي أن نتبع رأي الجمهور في هذه المسألة. ورأي الجمهور يستند إلى الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الحديث واضح وصريح. طيب، كنت قد قلت قبل قليل بأن بعض الفقهاء من الأعلام الثقات أيضا الذين يعتد برأيهم أجازوا أن تسافر بغير محرم مع نسوة ثقات، فعلى أي شيء استند هؤلاء؟ من الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وعظم الله أجره، يتحدث عن اجتماع جرى لعدي بن حاتم الطائي مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول عدي رضي الله عنه: بين كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى الفقر أو الفاقة، يعني الفقر الشديد، ثم دخل آخر فشكى قطع الطريق، شكى من قطاع الطريق، يعني شكى من عدم استقرار الأمن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ والحيرة قرية كبيرة كانت مجاورة للكوفة، تقع في جنوب العراق. هل رأيت الحيرة؟ قال له: لا، ولكني أنبئت عنها، يعني تواصلت أخبارها إلي. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا عباد الله، فإنه والله من دلائل النبوة. قال: فإن طالت بك حياة الخطاب لعدي بن حاتم الطائي: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، أي بالبيت الحرام، لا تخشى إلا الله عز وجل. لو طالت بك الحياة يا عدي، ربما أو من المؤكد أن ذلك سيحدث ما دام الرسول قد أخبر به عليه الصلاة والسلام، وقد حدث. سترى الضعينة، إيه الضعينة؟ المرأة في الهودج فوق الجمل، يقال لها ضعينة وتجمع على ضعائن. لترين الضعينة، يبقى المرأة بمفردها في سريرها فوق الجمل، حتى فتسافر حتى تطوف بالبيت وهي لا تخشى إلا رب العالمين تبارك وتعالى. يعني سيستقر الأمن والعمران في المستقبل في يوم من الأيام، حتى إن المرأة تخرج بمفردها في رعاية الله تبارك وتعالى حتى تطوف بالبيت، لا يعترض طريقها معترض. وها أنتم تودعون العمة والخالة والأم والجدة في مطار القاهرة، وقبل أن تصلوا إلى بيوتكم ربما وصلت هي إلى بيت الله الحرام مرورا بمطار جدة، وتتصل بكم وتخبركم أنها وصلت بأمر الله وفي أمانه تبارك وتعالى. أخذ العلماء من هذا الحديث الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تخرج لأداء فريضة الحج مع نسوة ثقات دون محرم ودون زوج، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن الأمر بهذه السعة والرحابة والسهولة هذا ديننا، ما جعل الله فيه من حرج على أتباعه. فأقول لإخوتي الأعزاء بأن ذلك من فضل الله كما قلت، فيسروا عليها وأكرموها وأحسنوا إليها. ولكن في ذات الوقت نقول، وبعد التجربة، إن أردنا أن نكرمها فعلا وأن نمنحها هذه المزية الكبرى أداء الفريضة، فريضة الحج، فليكن معها محرم وليكن معها زوجها، سيخفف عنها أعباء كثيرة. نعم، وبخاصة في أيام الحر الشديد كما هو الوضع في هذه الأيام، يخفف عنها ولا تقع بإذن الله وهي في مرافقة الأحبة، لا تقع في حرج وعنت. وقد شاهدنا بأنفسنا نسوة تقدم بهن العمر يعانين أشد المعاناة في أوقات الزحام وفي أوقات الحر. فهنيئا لمن أكرم أمه وأحسن إليها وإلى أبيه وقدم العون والمساعدة ورافق أباه الكبير ورافق أمه تيسيرا على كل منهما إن شاء الله لأداء هذه الفريضة. سيذكر أبوك لك تلك المكرمة وأنك كنت سببا في أداء الحج بالنسبة له. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، فإننا نقول أيضا للمسلمين الأكارم، إذا قدر للوالد عليه رحمة الله، إذا قدر له أن يلقى ربه الكريم دون أن يؤدي فريضة الحج، فإن أعظم الهدايا التي تقدم له وهو في دار الحق بعد موته، من أعظم الهدايا ومن أعظم صور الوفاء للوالد أن تحج عنه أيها الأخ الفاضل، أو أن تكلف من يؤدي أو من يؤدي الفريضة عنه. فقد أشار إلى ذلك وذكره أبو هريرة رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. نعم، ووافقهم الشافعي رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، قالوا إذا مات الرجل نظرنا في تركته، فإن كانت التركة تتحمل نفقات الحج أخرجنا قيمة نفقة الحج جانبا ووجهناها لأداء الفريضة عنه. لأن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، امرأة من جهينة، والحديث رواه ابن عباس ورواه الإمام مسلم، يا رسول الله، أمي نذرت أن تحج وماتت ولم توفي بنذرها، يعني لم تحج، والنذر يأخذ حكم الفريضة فهو واجب الأداء لا نقاش في ذلك. قالت: أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق بالوفاء. توقف عندها العلماء وقالوا: إذا لم يكن أبوك أو أمك قد أدى كل منهما الفريضة قبل أن يتم التوريث، إذا كانت التركة تتحمل أداء الحج ونفقات الحج، فدين الله عز وجل أولى بالوفاء قبل ديون العباد. وقال المالكية: إن أوصى بذلك وجب الوفاء بوصيته. وهكذا. فنعود إلى بعض النقاط المهمة والقضايا المهمة في الحج تتمة لكلامنا. هل له أن يمنعها إن أراد، أي زوجها، هل له أن يمنعها من أداء النافلة؟ يعني إيه؟ يعني حجت مرة الحمد لله وتريد أن تؤدي الحج مرة أخرى وهو لا يوافق على ذلك، وجب عليها أن تلزم بيتها وأن تطيع زوجها. وقلنا إذا كانت الفريضة تؤدى للمرة الأولى ولديها وهي ميسورة وتريد أن تحج الحجة الأولى، حجة الإسلام، ليس له أن يمنعها. لكن في النافلة الأمر إيه؟ يختلف. اسمعوا هذا الحديث الذي قلنا جزءا منه منذ قليل، والذي رواه ابن عباس رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قام رجل من الجالسين وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت، يعني سجل اسمي مع المجاهدين في الغزوة التي يعد لها المسلمون، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي خرجت حاجة. أتدرون بماذا نصحه الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم؟ قال: قم، أو قال: انطلق فحج مع امرأتك. لذلك لذلك قال الجمهور يجب أن يكون معها محرمها أو زوجها. ذكرنا أدلة كل فريق، نريد أن نعمم الكلام. ينبغي لمن أراد أن يؤدي الفريضة عن فلان، أما كانت أو أبا أو أخا أو رجلا من المسلمين، وكلف بأداء الفريضة عنه، طبعا ينبغي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولا. ففي حجة الوداع سمع الرسول عليه الصلاة والسلام في الطواف رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. علم الرسول بذلك عليه صلوات الله وسلامه أن الرجل يحج عن غيره عن شبرمة، فسأله هل حججت عن نفسك، يعني هل أديت الفريضة من قبل؟ قال له لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الأسرة كذلك تصطحب أبناءها الذين لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا سن التكليف، صبيان في 12، في 13، في 10، بلغوا التمييز أو لم يبلغوا، المهم لم يصلوا إلى سن البلوغ وسن التكليف. هل لهم أجر؟ قال العلماء نعم، يؤجرون على ما يفعلون من العمل الصالح، ولا تسجل لهم ذنوبهم إذا أساءوا لأنهم دون سن التكليف. رفعت امرأة في حجة الوضاء أيضا صبيا ليراه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ هذا الصبي أله حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك أجر. الصبيان في هذه الحيالة، مع البنات طبعا الكلام يشمل الصبيان والبنات، إذا كانوا في سن التمييز يعني يعرفون كيف يحرمون وكيف يلبسون ملابس الإحرام وكيف يرمون الجمرات وكيف يلبون، إذا كانوا وصلوا إلى سن التمييز ويفهمون في هذه الأمور أدوها إن شاء الله بأنفسهم بإذن الله. فإذا لم يكونوا قد وصلوا إلى السن الذي يمكنهم من فهم هذه الأمور وأدائها، فجابر بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعنا الصبيان، كنا نلبي عنهم ونرمي عنهم. نعم، لكن هل إذا بلغ الغلام سن التكليف والبلوغ هل يكتفى بهذا الحج الذي أداه وهو صبي دون سن التكليف؟ لا، لا بد وأن يحج حجة الإسلام مرة أخرى إن شاء الله. أيما صبي، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حج دون سن الحنث، الحنث يعني إيه؟ الذنب، يعني دون سن الإيه؟ المؤاخذة، دون سن المؤاخذة أي دون سن التكليف. أيما صبي حج دون سن الحنث كان عليه أن يؤدي الحج بعد البلوغ أو إذا بلغ، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للصبية وللبنات كذلك نفس الحكم يقال أيضا في حقهن. إذا تحدثنا في هذه الأسرة عن الرجل وعن زوجته وعن أبنائه وعن أبيه المتوفى وعن أمه المتوفى كذلك، وألححت في هذه الحلقة على ضرورة أن يهدي الرجل الزوج هذه الرحلة المباركة لزوجته، ستكون رحلة العمر بالنسبة لهما، وستكون أعطر الذكريات الطيبة، وسيظل الرجل يتحدث إليها وتتحدث زوجته إليه عن ذكريات هذه الأيام المباركة الطيبة. فهنيئا، وعندما أقول هنيئا لك لو قمت بهذه المهمة، أقول في ذات الوقت لست ملزما، لست ملزما بحجها ولا بعمراتها، إنما هو تطوع منك وتفضل لدوام العشرة الطيبة، ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب، الرجل المستطيع أو المسلم المستطيع ذكرا كان أو أنثى، لا بد أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما، مستطيعا، وفي المرأة أن يكون معها محرمها. طيب، الاستطاعة تأتي من فضل الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، من فضل الله الكريم الرحيم بعباده، أنه لم يلزم الفقير، إنما ألزم القادر الذي يملك الزاد والراحلة، وإذا كانت الطريق آمنة، وإذا كان الرجل ممتعا بالعافية وليس هناك ما يمنعه، وعنده ما ينفقه على أبنائه وأهله حتى يعود إليهم وهم ميسورون كذلك، فإن كان معه ما يزيد على نفقاته ونفقات أبنائه توكل على الله وأصبح ملزما بأداء الفريضة. طيب، على وجه التعجيل أم على وجه التراخي والتأجيل؟ اسمع يا عزيزي، بعض السادة الشافعية، بل أغلب الشافعية، ومعهم الإمام الثوري والإمام الأوزاعي والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع، قالوا الحج واجب على التراخي والتأجيل. إزاي؟ متى أدى الفريضة في عمره وقبل موته أجزأه ذلك وأدى الله عنه إن شاء الله. طب من أين أتيتم بذلك؟ قالوا الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأكرمون وأزواجه عليهن رضوان الله حجوا جميعا في السنة العاشرة من الهجرة. إذن لو كان الحج واجبا على التعجيل لأدى النبي عليه الصلاة والسلام الحج في ذات العام الذي فرض فيه الحج أو في العام الذي يليه، ولكنه لم يحج إلا في السنة العاشرة في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. بينما يقول المالكية والأحناف والحنابلة الحج واجب على التعجيل، وروى كل منهم حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما ابن عباس رضي الله عنهما وللإمام أحمد والإمام البيهقي وابن ماجه، هذان الحديثان دليلان قويان على وجوب التعجيل بأداء هذه الفريضة. أما الحديث الأول عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليعجل، وتعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحديث الأول، من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتكون الحاجة وتضل الراحلة، ممكن يمرض، ممكن يحتاج ويفتقر، ممكن عنصر الأمان والوسيلة التي توصله إلى بيت الله الحرام لا تتوافر، فالأيام متقلبة، فلينتهز يساره وصحته. من أراد الحج فليعجل، فإنه قد تضل الراحلة و